بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنعاود اليوم الشرح في كتاب بداية المجتهد، ونبدأ من الفصل الثاني في الزكاة، في الصفة التي تقتضي صرفها إليهم، صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمؤلف. أما بعد، وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها بأضدادها، فأحدها الفقر الذي هو ضد الغنى، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واختلفوا في الغنى الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز، وما مقدار الغنى المحرم للصدقة.
المحرم
للصدقة. فأما الغني الذي لا تجوز له الصدقة، فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذي نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. وروى عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلا، مجاهدا كان أو عاملا. والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيا أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين. ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده أنه لا تجوز لغني أصلا.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف بعد أن بين أحكام الزكاة في ما تجب فيه الزكاة من الأصناف، ثم عطف هنا على ذلك ببيان صفات التي قال: أما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة الثمانية، لهم صفات إجمالا كما جاءت أصنافهم في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال: أما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها بأضدادها، يعني الفقير والمسكين ضده الغني، فالغني لا يعطى من الزكاة، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، هذه الزكاة. قال هنا: فأحدها الفقر الذي هو ضد الغنى. الصفة التي يستوجب بها الزكاة هو الفقر، أن يكون الإنسان فقيرا، والله ذكر الفقراء والمساكين، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا تلاحظ أنه قدم الفقراء على المساكين، قالوا: الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأنه قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والله عز وجل يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم، فالفقير أشد حاجة من المسكين، المسكين الذي قد يجد قوت يومه ويجد كفايته، والفقير قد لا يجد قوت يومه أو قد لا يجد كفايته. ولذا الفقر أشد حاجة، أو الفقير أشد حاجة من المسكين. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. قالوا فالمسكين أحسن حالا بلا شك من الفقير، وهنا بدأ الله به فيقول الفقر الذي هو ضد الغنى. واختلفوا في الغنى الذي تجوز، أو في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز له، وما مقدار الغنى المحرم للصدقة. الصدقة من الفقراء من الأصناف الثمانية من يعطى لحاجته ولا يرد شيئا مما أخذ، وهؤلاء الذين يأخذونها لأنفسهم كالفقراء والمساكين، أو يأخذها لأنه عامل والعاملين عليها. العامل على الصدقة الذي يسعى في جبايتها. ومنهم من يأخذ الصدقة بقدر حاجته، فلو زاد شيئا عن حاجته لرده، كما قال وفي الرقاب الذي المكاتب الذي يعجز عن سداد ما عليه من المكاتبة يعطى من الصدقة. وكذلك قالوا من هؤلاء ربما يدخل فيها المؤلف قلوبهم بقدر حاجتهم وبقدر ما يعني يحصل به القصد من إعطائه الزكاة. نعم. قال واختلفوا في الغنى الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز له، وما مقدار الغنى. فأما الغنى الذي لا تجوز، الغني الذي لا تجوز له الصدقة، فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم. الغني الأصل أن لا يعطى من الصدقة، قال إلا للخمسة، وهو قال إلا للخمس، وهذا لا أدري ما وجهه، لكنه الأصناف مذكر فيقول للخمسة، إلا للخمسة الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، من يجاهد في سبيل الله فهذا يعطى من الصدقة كفايته التي تحصل بها كفايته في الأكل والشرب والراحلة وما أشبه ذلك، أو لعامل عليها وهو الساعي في جبايتها من الناس، أو لغارم. لغارم هذا الذي يغرم لإصلاح ذات البين مثلا، أو يغرم لسداد الديون التي عليه، وبعض العلماء قيدها بالديون التي تكون في أمر مباح، قالوا أن تكون هذه الديون في أمر مباح، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. وهذا الحديث يعني أعطيت جارك المسكين مالا أو طعاما فأعطاه لغني أهداه له، فهذا لا بأس به، لأن هذا أنت أعطيته لفقره ولحاجته، وهو ملك ذلك المال فله أن يفعل به ما شاء من إهداء ومن إطعام ومن غير ذلك. وهو هنا قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. قد تقول الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكر ثمانية أصناف وهنا ذكر خمسة، فكيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ هناك ذكر ثمانية في الآية وهنا ذكر خمسة، وقال لا تحل الصدقة لغني إلا للخمسة. نقول لا، لا إشكال، لأن هناك عام في من تجوز له الصدقة ومن تجب له الصدقة، وهنا في الغني، الغني لا تجوز للأغنياء إلا لخمسة أصناف. غني جاهد في سبيل الله وهو ما عنده مال فيعطى من الصدقة، وشخص غني لكنه يسعى في جباية الزكاة من أصحابها فهذا يعطى، أو غني لكنه غريب فهذا يعطى، أو غني له جار مسكين، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى على الغني. إذن هذه الخمسة الأصناف هي للغني ليست لعموم من تجب له الزكاة. نعم. قال وروي عن ابن القاسم من المالكية أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلا، قال الغني ما يعطى من الصدقة سواء كان مجاهدا أو عاملا، يعني هذا الرأي فيه شيء من الشذوذ، يقول هذا المجاهد إن كان غنيا فهو يستطيع أن ينفق على نفسه على طعامه وشرابه وسلاحه وما يحتاج إليه، إذا لا يعطى من الصدقة. وكذلك إذا كان عاملا على جباية الزكاة، وهذا طبعا حين نقول العامل هذا الذي لا يأخذ مرتبا من الدولة، لكن أشخاص مثلا الشخص موظف في مصلحة الزكاة والدخل فهذا لا يعطى من الصدقة، لكن العامل الذي يكلفه الحاكم بجباية الصدقة وليس عنده عمل فهذا هو الذي يأخذ منها. والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيا أجازوها للقضاء ومن في معناهم من المنفع بهم عام للمسلمين، يعني من كان له نفع عام للمسلمين كالقضاء وغيرهم، وهذا فيه نظر لأن الزكاة أصلا يأتي معنا في سبيل الله، بعضهم قالوا هذا خاص بالجهاد، فالزكاة أمر تولى الله قسمته بنفسه ولم يكله إلى اجتهادنا، لو كان إلى اجتهادنا لقال يعطى المحتاج منها وكفى، أو من يقوم بمصلحة عامة أو نحو ذلك، لكن الله عز وجل نص على أعيانهم فلا يلحق بهم غيرهم، إلا أن الخلاف ورد في سبيل الله لمعنى في سبيل الله، هل هو الجهاد، هل هو الحج، هل هو مطلق أعمال الخير، لهذا ورد الخلاف هناك لاحتمال اللفظ له، أما هنا فاللفظ واضح. قال ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده أنه لا تجوز لغني أصلا، من منع ذلك تقيد بالنص، أما الذي يقول لا تجوز لغني سواء كان من العاملين أو كان من الغارمين فإنه لا يعطى الغني. نعم اقرأ يا شيخ.
وسبب اختلافهم هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة، فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال الحاجة فقط، ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم.
نعم المؤلف يقول السبب الاختلاف، وهذه الميزة في هذا الكتاب كررناها كثيرا، أنه يبين لك لماذا يختلف العلماء. بعض هذه الأسباب يلتقطها من كلام العلماء السابقين في المذاهب، وبعضها يجتهد فيها المؤلف. قال هل العبرة، هل العلة في إيجاب الصدقة لأصناف المذكور هو الحاجة فقط، يعني المحتاج يعطى وغير المحتاج لا يعطى، فمن وجدت فيه الحاجة أعطي من الزكاة، أو قال أو الحاجة والمنفعة العامة، يعني المنفعة الذي يقوم بمنفعة عامة كالغارمين أو العاملين أو القضاة كما قال أو غير ذلك، هذا يقوم بمنفعة عامة للأمة فيعطون من الزكاة. فالمؤلف حشر الموضوع في علتين، إما الحاجة كما في الفقير وفي غيره، أو الحاجة مع المنفعة القيام بالمنفعة العامة. ثم فرع على ذلك فقال فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال الحاجة فقط، ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم. هنا أمر لا بد أن نتنبه عليه، يعني لو قلنا إننا نعتبر العلة فمن وجدت فيه هذه العلة أعطي ومن لم توجد فيه لم يعطى، فهنا ليس لنا أن نبطل حكم النص بعلة مستنبطة، هذا أولا، وهذه قاعدة. إذا كانت العلة نحن استنبطناها ليست منصوصا عليها فإننا لا نبطل النص من أجل العلة التي استنبطناها، فلا يبطل النص بالعلة المستنبطة. نقول قد تقول يقول العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نقول هذه العلة المنصوص عليها والعلة الواحدة، لأن الشيء قد تتعاقب عليه أكثر من علة، فإذا انتفى بعض العلل لا يقتضي ذلك انتفاء الحكم لانتفاء بعض علله، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نقول الحكم يظهر فيه العلة، لكن هذه العلة متعددة في الفقراء والمساكين ونحو ذلك، الحاجة الفقر والحاجة، لأن هؤلاء كلهم محتاجون، وغير هؤلاء قد يكون وجوب الزكاة لهم لقيامهم بمصلحة عامة، لأنه لو لم يعطى المؤلف قلوبهم لربما أدى ذلك إلى ضعفهم، وربما أدى ذلك إلى رجوعهم عن الإسلام، فيعطون تقوية لهم وتشجيعا لغيرهم، الرسول صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين أعطى المؤلف قلوب من 100 ناقة تقوية لإيمانهم وشحذا لهمم غيرهم، فهذه علة. المؤلف قلوبهم كذلك، قال حتى قال العلماء المؤلف قلوبهم قد يكون كافرا وقد يكون مسلما. كافر كأن يذب عن الإسلام، أو مسلم يراد كما قلنا لتقوية إيمانه ونحو ذلك. فقد تختلف العلة من شيء لآخر. أيضا كذلك العاملين والمصلحين بين الناس إذا أعطوا من الصدقة كأننا نشجع هذا ونشحذ همم هؤلاء الناس للإصلاح، وإلا لتقاعس الناس عن الإصلاح. فالعلة إذن ليست واحدة، العلة متعدية أو متعددة، في بعض الأشياء الفقر والحاجة، وفي بعضها المصلحة، وفي بعضها تأليف القلوب ونحو ذلك. فإذن المؤلف حصر العلة في أمرين، والظاهر هو عموم هذه العلة أو تفريق هذه العلل بحسب الأصناف. نعم.
وأما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي إلى أن المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الإثم، وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب، لأنهم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله في حديث معاذ له: فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدهم. وقال مالك: ليس في ذلك حد، إنما هو راجع إلى الاجتهاد.
نعم، يعني يقول الغنى اختلفوا فيه، ما الغنى الذي يمنع الصدقة حتى لا نعطي هذا نسميه غنيا؟ فالشافعي يقول أقل ما ينطلق عليه الاسم. قد يختلف هذا باختلاف الزمان وباختلاف المكان، قد يعد أناس من يملك 1000 غنيا، وقد يعتبر آخرون من يملك 2000 أو 3 غنيا، بحسب حال الناس وبحسب ما يحتاجونه. قد يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. وهذه عندنا قاعدة لا بد أن نعرفها في الشريعة، أن الشريعة ما لا يتغير فإن الشارع يحدده، ما لا يتغير يحدده الشارع، أو ما كان فيه اضطراب يختلف الناس فيه فهنا يحدد. وهذا كثير، ما جاء محددا في الشرع، وفي أمور تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، مثل النفقة. ما قال يجب على الزوج أن يعطي زوجته مثلا كذا مبلغ ويحدد المبلغ، قال يجب على الزوج النفقة، لكن هذه النفقة تختلف بحسب عسر الزوج ويسره، هذا واحد، وبحسب الزمان، قد ما يكفي في زمان ماضي لا يكفي في هذا الزمان، وقد يختلف بحسب المكان، ما يكفي في هذا البلد قد لا يكفي في بلد آخر. فهذه الشارع يوجب الحكم بصفة عامة ويترك ذلك لتقدير المجتهد ولتقدير الحاكم. مثلا إذا امرأة اشتكت زوجها عند القاضي، القاضي يعرف ما يكفي مثلا، قد يكون القاضي في هذا البلد غير القاضي في بلد آخر، فيقول هذا يكفيك 500 ريال، وآخر يقول 1000، وآخر يقول 2000، بحسب الحال. فهنا الغنى كذلك، لهذا ما ذكر الله ما مقدار الغنى وما مقدار الفقر، قال الغنى الفقير ولم يحدد كم هذا الفقير، وإن كان العلماء يعني قالوا الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه أو لا يجد كفايته. يقول هذا رأي الشافعي أنه يرجع إلى الاسم، فما عده الناس وهو قريب من القول الثالث الذي يرجع إلى الاجتهاد. وذهب أبو حنيفة إلى أن الغنى هو ملك النصاب، أن يملك نصاب هذا غني. ما دليله على ذلك؟ قال فإن أطاعوك فأخبرهم أو فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالذي تؤخذ منه الصدقة ملك نصابا، وهذا ليس فقير، والذي لا تؤخذ منه هو الفقير، وهذا يعني قوي من حيث النظر. فهو يقول الذي يملك نصاب ليس غني، ليس فقيرا، والذي لا يملك نصابا هو فقير بنص هذا الحديث. وهذا يدلك على قدرة العلماء وحسن استنباطهم من النصوص. يعني قد نمر على هذا الحديث كثيرا لكن لا نتفطن لهذا الاستنباط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس قسمين غني وفقير، فالذي ليس بغني هو فقير. الذي ليس بغني، الغني هو الذي يملك نصابا، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم، فالذي يملك نصاب تجب عليه الزكاة، والذي لا يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة. هذا هو استنباط الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال وقال مالك ليس في ذلك حد، إنما هو راجع إلى الاجتهاد. ليس في ذلك حد، هذا يرجع إلى اجتهاد إما المنفق الذي يتصدق أو إلى اجتهاد الحاكم، لأن بعض الناس قد يملك نصابا عنده 10,000 لكن عليه ديون أكثر من ذلك، فهذا كأنه لا يملك شيئا، عليه دين 20,000 30,000 ويملك 10، فهذا هل نقول إنه غني أو لا نقول؟ وهذا بعض العلماء يقول هذا الذي عليه دين لا تجب عليه الزكاة، وبعضهم يقول تجب. وأحسن من فصل في هذا بعض العلماء قال ننظر في هذا الذي عليه دين، إن أنفق المال في دينه قبل حلول الصدقة فهذا معلوم أنه ليس عليه زكاة، لكن بعض الناس لا يعطي غرماء ولا يعطي الفقراء، عنده 10,000 يخزنها أو يجعلها في البنك، لا هو الذي أعطى الفقراء ولا هو الذي أعطى الغرماء، فهذا لا يصح. إما أن تعطي الغرماء ونقول ليس عليك شيء. ومثل هذا كذلك في الحج وفي غيره مما يحتاج إلى الكفاية. نعم.
وسبب اختلافهم هل الغنى المانع هو معنى شرعي أو معنى لغوي؟ فمن قال معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغنى، ومن قال معنى لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم، فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت وفي كل شخص جعل حده هذا، ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأثمنة وغير ذلك قال هو غير محدود، وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد. وقد روى أبو داود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك 50 درهما، وفي أثر آخر أنه ملك أوقية وهي 40 درهما، وأحسب أن قوما قالوا بهذه الآثار في حد الغنى.
نعم، يعني المؤلف كما ذكرنا يعرج دائما على أسباب الاختلاف، وهي نقطة مهمة. قال هل هؤلاء الذين اختلفوا في الغنى، فمنهم من يقول بقدر ما ينطلق عليه الاسم، ومنهم من قال بالاجتهاد، ومنهم من قال ملك نصاب. ما السبب في اختلافهم؟ قال سبب الاختلاف أن كل واحد منهم نظر إلى جهة، هل المقصود المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي؟ من نظر إلى المعنى اللغوي مثل الشافعي قال هو ما ينطلق عليه الاسم، ومن نظر إلى المعنى الشرعي قال الغني من ليس بفقير، من ملك نصابا، هذا نظر إلى المعنى الشرعي. نعم، ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختلاف الحاجات، هذا من هو؟ الإمام مالك. كما قلنا أنه يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان وباختلاف الأمكان، قال هذا يرجع إلى الاجتهاد. نعم نعم.
واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما، فقال قوم الفقير أحسن حالا من المسكين، وبه قال البغداديون من أصحاب مالك، وقال آخرون المسكين أحسن حالا من الفقير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، وفي قوله الثاني إنهما اسمان دالان على معنى واحد. وإلى هذا ذهب ابن القاسم، وهذا النظر هو لغوي إن لم تكن له دلالة شرعية، والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما، لا أن هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه. واختلفوا في قوله تعالى
لا، يعني يقول اختلفوا في المسكين والفقير، وهذا من المسائل الفرعية، يعني ليست المسائل الأصلية في هذا الباب. فمنهم من يقول الفقير أشد حاجة، ومنهم من يقول المسكين، على خلاف بينهم. ونحن بينا لكم أن الفقير أشد حاجة، لأن الله عز وجل بدأ بالفقير، وأما المسكين فيدل على أنه أحسن. قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سفينة عندهم، فهم أحسن حالا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وسأل الله أن يكون من اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. فالذي يظهر من هذه النصوص أن المسكين أحسن حالا من الفقير. ولو قلنا بمثل أقوالهم هذه التي ذكرت لو أردنا أن نتوسط لقلنا أنهما اسمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا ذكر، إذا قلنا هذا فقير أو هذا مسكين هما بمعنى واحد. إذا قلنا هذا فقير أو هذا مسكين هما بمعنى واحد. أما إذا اجتمع في مثل قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا ذكرت المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكرت الفقير وحده دخل فيه المسكين. وإذا جمعتهما معا فهذا يقتضي أن الفقير شد حاجة من المسكين، والله أعلم. نعم.
واختلفوا في قوله تعالى وفي الرقاب، فقال مالك هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاءهم للمسلمين، وقال الشافعي وأبو حنيفة هم المكاتبون.
نعم.
وابن السبيل هو عندهم.
نعم، الرقاب. وفي الرقاب، ما المقصود بالرقاب هنا؟ يقول هل هم العبيد يعتقون، يعني نأخذ من الصدقة ونعتق العبيد، هذا يكون من الرقاب، أو هو المكاتب. المكاتب هو الذي يشري نفسه من سيده بأقساط أو نجوم يسمونها. يقول مثلا اشتريت نفسي ب10,000 على أن أعطيك كل سنة أو كل شهر 2,000 ريال منجمة، يعني مقسطة. فهذا المكاتب إذا حل قسطه يدفع له من الزكاة، جاءت السنة وليس عنده ما يوفي به هذا الدين فيعطى. والعبيد الذين يشترون ليعتقوا هذا أيضا محتمل، لأنه إذا جازت في المكاتب ففي هذا أولى، لأن الشرع يتطلع لتحرير الأرقاء، الشرع يتطلع إلى هذا الأمر، ولهذا فتحرير رقبة تجدها في أشياء كثيرة. نعم.
وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفد زاده فلا يجد ما ينفقه، وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة. وأما في سبيل الله فقال مالك سبيل الله مواضع الجهاد والرباط، وبه قال أبو حنيفة، وقال غيره الحجاج والعمار، وقال الشافعي هو الغازي جار الصدقة، وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة.
يقول ابن السبيل المذكور في الآية هو عندهم المسافر في طاعة، شخص مسافر للحج، أو حتى قالوا في مباح، ينفذ زاده فلا يجد ما ينفقه. شخص مسافر وليس عنده زاد انقطع، وهو ابن السبيل لأنه يعني ملازم للطريق وللسفر. وبعضهم يشترط أن يكون ابن السبيل جار الصدقة، يعني أن يكون في البلد، لا يكون بعيدا عنه، لأنه لا يجوز إخراج الصدقة إلى بلد آخر عنده. وأما في سبيل الله فقال مالك سبيل الله مواضع الجهاد والرباط، وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء على أن المراد بسبيل الله هو الجهاد، وبعضهم قال الحج، وورد في هذا حديث حجاج في سبيل الله.
وقال الشافعي هو الغازي. ها فكرة.
وقال الشافعي هو الغازي جار الصدقة، وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلا بلد إلا من ضرورة.
يعني الصدقة التي تجب في المدينة لا يجوز أن تنقل مثلا إلى بلد آخر، هذا الأصل، إلا إذا كانت حاجة البلد الآخر أشد. عندنا البلد مثلا الحاجة فيه يسيرة، وقد نعطي بعضهم من الزكاة، ولكن في بلد لا يجدون طعاما، فلا شك أنه في هذه الحالة يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. وهذا يسأل عنها كثير من الناس، يقول هل يجوز مثلا أن أعطي مالي لبلد آخر؟ نقول نعم يجوز إذا كانت الحاجة أشد.
الفصل الثالث، كم يجب لهم. وأما قدر ما يعطى من ذلك، أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري. وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاة عند من جعل ابن السبيل الغازي. واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد. وبه قال الشافعي قال: وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل من نصاب. وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة. وقال الثوري: لا يعطى أحد أكثر من 50 درهما. وقال الليث: يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكان الزكاة كثيرة. وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة، لأن ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى، فهو حرام عليه. وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف في هذا القدر.
لحظة شيء، يقول من هؤلاء الأصناف الثمانية من يعطى بقدر حاجته، يعني الغارم شخص غرم في إصلاح ذات البيت، فهذا يعطى بقدر ما غرم، بقدر الحاجة، لأننا لم نشترط في هذا الغارم أن يكون فقيرا بل قد يكون غنيا، فيعطى بقدر ما غرم. يقول: ما علي إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري. غارم إما لإصلاح ذات البين أو لغيرها، فهذا غارم. وبعض الناس يقول: أنا علي ديون. وننظر في هذه الديون أن لا يكون مسرفا، تكون في طاعة، وإلا شخص قد يكون عليه ديون يشتري بها محرم بهذه الديون، هذا لا يعان، لأن في إعانته على ذلك إعانة له على المعصية. أن يكون في غير سرف بل في أمر ضروري، شخص لا يجد طعاما فاستدان، هذا يعطى، لأن هذا غارم في أمر جائز ومباح. وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده، شخص نعلم أنه منقطع ويوصله إلى بلده مثلا 3,000 أو 2,000، نعطيه بهذا القدر لا نزيده على ذلك، لأن نقول من الذي هو هذا من الأصناف الذين يعطون فنعطيه 100,000، هذا لا يصح. يقول: ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزى عند من جعل من السبيل الغازي. واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين، هذا مسكين، هل نعطيه شيئا يسيرا أو نعطيه ما يكفيه سنة؟ يقول بعض العلماء يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه سنة، يعني لأنه بعد السنة تأتي الزكاة الثانية. لكن لو قلنا يعطى من الزكاة يعني يعطى 50 ريال 100 ريال هذه لا تكفي ليوم واحد، والمقصود هو دفع حاجة الفقير. أما قوله إنه يكون غنيا، لا لم يكن غنيا هذا، لأنه هذه وين أكفته في الطعام والشراب، قد يكون عليه ديون وعليه أمور أخرى لا تكفي. نعم. وإنما اختلفوا
في ذلك لاختلافهم في هذا القدر، فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى. وأما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء إنه إنما يأخذ بقدر عمله. فهذا ما رأينا أن
نثبت، يعني العامل عليها الذي يجب الزكاة ويسعى في تحصيلها هذا بمقدار عمله. نفترض أن الحاكم فرض له 5000 بمقدار شهر وهو يجمع الصدقات ويعمل، هذا بمقدار ما يفرض له ومقدار ما يحتاج. نعم.
فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب، وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به إن شاء الله تعالى.
نعم. هذا الذي يتعلق بالزكاة قد بين المؤلف حكمها وعلى من تجب وفي الأصناف التي تجب فيها ولمن تجب، هذا ما يتعلق بالزكاة على وجه الإجمال. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.